إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واحفظوا وصية الله عز وجل إليكم بمخافته وتقواه، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين أن اتقوا الله. عباد الله، إن هذه الدنيا سوق عامرة، روادها خلق الله تعالى، بضاعتها معروضة وأثمانها معروفة، وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإن كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. وإذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع الحقير بالعظيم فاعلم أنه سفيه. والتجارة في سوق الدنيا إما مع الله عز وجل، وربح هذه التجارة الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في جنة الله في الآخرة، وإما مع الشيطان، وربح هذه التجارة خسران وبوار وحرمان وعوار. يصل بها المرء في الدنيا كسادا وشقاء، وفي الآخرة عذابا وعناء. وخلق الله تعالى بين هذين الصنفين وهذين النوعين، فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك ثالث يساوم على العبد وماله. قال بعض السلف: رأيت الإنسان ملقى بين الله والشيطان، فإذا تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإذا تركه الله عز وجل تلقفه الشيطان. وأربح تجارة وأغلاها وأمتن صفقة وأرساها التجارة مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وذلك ببذل النفس والمال كما قال الله عز وجل في محكم الكتاب الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وليس يصدق هذا الوصف عباد الله إلا على عبادة قد حان موسمها وآن وقتها وراج سوقها وعرضت بضاعتها، قد شمر لها الجادون واستعد لها المعدون، ألا وهي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف على تلك المشاعر العظام. فاعلموا عباد الله أن من تاجر مع الله ربحت تجارته، ومن هاجر إليه قبلت هجرته ووجبت إجارته، ومن استجار بكرمه سعد وجهه وأنار، ومن وفد على بيت ربه حرمه على النار. فهذه عبادة الحج الموسومة بالعج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الضحايا والهدايا. فهذه عباد الله عبادة الحج الموسومة بالعج والثج، قد سطرت لحظاتها في الدواوين، وقد شمر لها المجدون لتقال فيها العثرات وترفع بها الدرجات، فلم تدع لمتعلل علة ولا لمحب الأزواج والأولاد والأموال شفاعة ولا خلة. فما تظن أيها المسلم أنك بهذه الأعذار الحاضرة أنك ستعذر، وإنما هو في الحقيقة ركون إلى هذه الدنيا الخائنة الغادرة، فإن لم تشمر وقد مكنك الله عز وجل على ذلك ويسر لك أمرك ورزقك الصحة الغالية ووهبك المال الوفير، فما لك تؤجل وتؤمل؟ ما يصدق فيك إلا قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما قرأ سمعك كلام ربك في كتابه المبين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيا له من خطاب لو عنا به الصخرة لذاب، وتذكير عظيم لو لقن به الصبي لشاب، وإنما يتذكر أولو الألباب ويستجيب له من هم للرحمن أحباب. فوالله ما ضربت قدم على الأرض أشرف ولا أزكى من قدم المطيع إلى ربه، ولا وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته. لقد غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده، فيا من أطال غيبته عن ربه هل أمنت غضبه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه، وهذا حديث قدسي صحيح، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. فوالله لو يعلم المعرضون عنه كيف رفقه بهم وشوقه لهم لترك ذنوبهم لماتوا شوقا إليه. فإذا كان هذا حاله بالمعرضين عليه، فكيف يكون حاله وشأنه بالمقبلين عليه؟ فلما سمع عباد الله المؤمنين هذا النداء وهذا الدعاء الذي نادى به أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، تفتحت له أسماعهم وخضعت له قلوبهم، فصارعوا لندائه مجيبين ولداعيه ملبين، وفي رحمة الله عز وجل راجين، وفي جوده ورحمته وسعة كرمه مؤملين راجين طامعين في أن تكفر عنهم السيئات وتقال لهم العثرات وتغفر لهم الذنوب والخطيئات. فرحم الله امرؤا بلغ ذلك البيت بصادق النية وبادر بعزمه إلى بلوغ تلك الأمنية، أمنية أعطى ومنح لأجلها المؤمنون نفيس ما عندهم، وقطعوا الفيافي والأجواء والوهاد محبة ومرضاة لرب العباد.
أمنية عباد الله، لو باع المرء لحظة من لحظاتها أو لحظة من لحظات إدراكها وبلوغها بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكان مغبونا في العقد خاسرا في البيع. إن الحج أيها المؤمنون عبادة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده جسيمة لما فيها من المنافع الكثيرة والنفحات الغزيرة، نطق بذلك كتاب رب العالمين حيث يقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم منافع للعبيد لا للمعبود، دينية ودنيوية لا تدخل تحت الحصر، ولهذا أجملها الله سبحانه وتعالى ولم يحددها، فإنه تعالى كما جعل تلك المواطن ماحية للذنوب جالبة للقلوب جعلها جالبة للفوائد، جارية على أحسن العوائد، سالمة للفقر، جابرة للكسر. فكم من فقير أغناه الله سبحانه وتعالى في الحج، وكم من ذليل مخذول أعزه الله سبحانه وتعالى بالحج، وكم من مريض سقيم شفاه الله سبحانه وتعالى في الحج، وكم من متقاعس عن نيل العلا والسؤدد رفع الله سبحانه وتعالى ذكره وشأنه بالحج، وكم من مسرف على نفسه في المعاصي تاب الله عز وجل عليه في الحج. ولما كانت عباد الله هذه المنافع وهذه الفوائد العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لا تثمر ولا تطيب إلا بتقوى الله عز وجل، هذه التقوى التي لا سبيل لها إلا إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المعدودات والليالي المعلومات في تلك الأرض الغراء والأماكن الغبراء في بطحاء الحرم الشريف وفي ساحات مزدلفة وفي صعيد عرفة وفي فج منى المبارك، كما قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وكما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن قصة هذا الوفد الحبيب والركب العزيز الذي فارق كل غال وعزيز مليئة بالعبر والعظات، إنه يذكرنا بذلك التاريخ، تاريخ البيت الطاهر الأشم وما جاء في بنائه وعمارته من الدروس والحكم، يذكرنا بيوم جاء فيه إبراهيم الخليل مع أمنا هاجر وابنها إسماعيل حتى وضعها عند البيت العتيق حيث لا مؤنس لها ولا رفيق، إذ ليس بمكة يومئذ أحد وليس فيها بناء ولا عمد، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام، فتبعته أم إسماعيل وقالت له يا إبراهيم أتتركنا بهذا الواد وليس فيه أنيس ولا شيء، وجعلت تكرر له هذا الكلام وهو لا يلتفت إليها، ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت وهي الواثقة بربها المتوكلة عليه إذن لا يضيعنا، فرجعت ثم تولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام منطلقا حتى إذا بلغ الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ودعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فبقيت هاجر وابنها في ذلك المكان ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت مسرعة لئلا تنظر إليه وهو في تلك الحال، فقامت على جبل الصفا واستقبلت الوادي: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. ثم قامت على المروة: هل ترى أحدا؟ وتنظر فما رأت أحدا. فلما أشرفت على وطافت بذلك 7 أشواط، وهذا هو السر في السعي بين الصفا والمروة، لأن أمنا هاجر سعت بين هذين الجبلين 7 مرات، أي 7 أشواط، بين الصفا والمروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن. فتسمعت فسمعت أيضا، فإذا الملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه فظهر الماء، فجعلت رضي الله عنها تحوضه بيدها وتشرب وترضع ولدها، فقال لها الملك أي جبريل: لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. الله أكبر، ما أعظم التوكل على رب الأرباب ومهيئ الأسباب سبحانه وتعالى، إنه شعور نفيس وكرم معدن وصدق توجه لا يستطيعه إلا امرؤ لصيق الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى. فهاجر لما كانت في هذه الحال تمسكت بوعد الله عز وجل لها، وهي التي أثنت على ربها من قبل لما قالت لزوجها: إذا كان الله قد أمرك بهذا فإذا لا يضيعنا. فجاءها الفرج وتفجرت زمزم، وصار هذا الغلام وذريته بعد ذلك أمة كثيرة العدد عظيمة الغناء والمدد، وصار من نسله أي من نسل إسماعيل نبينا محمد ابن عبد الله الذي أنار شبه الجزيرة العربية بما جاء من النبوة والرسالة، وحق لمن خضع لأمر الله عز وجل هذا الخضوع أن يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا التكريم وأن يبلغه هذا التشريف. وبعد أن كان هذا الغلام يموت عطشا وجوعا يبني هذا البيت الطاهر الأشم الذي يبقى إلى يوم القيامة، يبنيه مع والده الشيخ الذي بلغ من الكبر عتية، يبنيان هذا البيت وهما يقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذلك فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء الخليل إبراهيم، فصار بعد ذلك هذا البيت قبلة للناس من أهل الأرض جميعا، وجعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، وأحاطه الله سبحانه وتعالى بجلال الإكبار على مدى الأعصار والدهور، كما جعله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل فتنة أو محنة ألمت بأرض الله سبحانه وتعالى، فكان هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ولا تزال حادثة الفيل شاهدة على حرمة هذا البيت وعظمته، ودليلا على أن من استعز بغير الله ذل، ومن لجأ إلى غير الله ضل. فهذا أبرهة الحبشي أراد أن يهدم بيت الله، فهدم الله سبحانه وتعالى عرشه وزلزل ملكه ورده خاسئا حاسرا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما توالت الليالي والأيام والأعوام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فيحمل ويرفع الحجر الأسود بيديه الشريفتين، فيضعه موضعه فيطفئ نار الفتنة التي كادت أن تشب بين كفار قريش. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 من عمره، اختار الله عز وجل له مكة أرضا مباركة، وجعلها حرما آمنا منزوعة العنف والأذى والسلاح، وأمن فيه الناس في أرزاقهم وأرواحهم وأعراضهم، وأمنهم حتى من القول القبيح واللفظ الفاحش. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج، بل أمن فيه الطيرة والوحشة وسائر الحيوان. فهذه هي أرض الله عز وجل مكة، التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحن إليها، مع أنه هاجر أيضاً إلى أطيب أرض وهي المدينة. فكان يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت الطاهر قبلة للمصلين، وعظم شأنه في كتابه حيث أقسم به في موضعين من كتابه الكريم، فقال عز وجل: والبلد الأمين، وقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد الأمين. وجعل قصده ماحيا للذنوب أو لما سلف من الذنوب، كما جعله منسكا لعباده يؤدون فيه أعظم عبادة لربهم سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأنهم لا يقضون منها وطرا، كلما ازدادوا لهذا البيت زيارة ازدادوا له اشتياقا وولها. فكم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق من أجلها من الأموال والأرواح، وكم رضي المفارق لفلذات الأكباد والخلان والأحباب والأوطان من أجل أن يحصل على جوار هذا البلد الأمين. قال ابن القيم رحمه الله: فيا من لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي آلم قلب يعقوب. فمن يفوته الحج فحق له أن يتسلى بقول القائل: يراها بعين الشوق قلبي على النوى فتحظى، ولكن من لعيني برؤياها، وهبكم منعتم أن يراها بعينه، فكيف تمنعون القلب أن يتمناها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حجاجنا الميامين لأداء هذا الفرض العظيم، وأن يجعل قصدهم للنسك وللبيت خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وأن يرجعوا إلى بلادهم أكثر عزما وأقوى إيمانا وأعظم عزيمة مما كانوا عليه، وأن يوفق غيرهم ممن لم يكتب له الحج أن يوفق لعام قابل لأن يكون من زوار بيت الله الحرام. فهذه شعيرة عظيمة عباد الله، وجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يعتنوا بها، وأن يبذلوا ما عندهم من جهد ومال وأوقات ليبلغهم الله سبحانه وتعالى هذا البيت العظيم الذي هو أعظم بيت على وجه الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتوب علينا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا للتوبة والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.